الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم رحمه الله في كتاب صفات المنافقين، أورده المصنف رحمه الله لارتباطه بهذه الآية من آل عمران. قال: باب، أي هذا باب في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو الجمحي قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير المدني قال: حدثني زيد بن أسلم وهو العدوي من موالي عمر رضي الله عنه وأرضاه، السلام، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم. المقعد هذا مصدر يسمى المصدر الميمي، يعني فرحوا بقعودهم، فرحوا بهذا الفعل الذي فعلوا، لكنه راعى لفظ القرآن. قال: فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت الآية. هذا واحد أو أحد سببين من أسباب التي ذكرت في تفسيرها، ويأتي آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا يهود أو يسأل عنهم فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا.
نعم، هذا الحديث الآخر متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب صفات المنافقين من طريق حميد بن عبد الرحمن فيما أظن، وما ذكره ابن عباس يدل على سبب آخر في نزول هذه الآية. فأبو سعيد رضي الله عنه قال إن رجالا من المنافقين، فالمراد بها من تخلف من أهل النفاق عن الجهاد. في حديث ابن عباس المراد من أجاب من اليهود بغير ما سئل عنه وكتموا ما عندهم من العلم. يقول الحافظ رحمه الله ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معا، وبهذا أجاب القرطبي وغيره، القرطبي المفسر أظن هنا فيما يغلب على الظن إذا كان الكلام عن التفسير وأسباب النزول، وأطلق القرطبي أن المراد به المفسر، وإذا كان عن فقه الأحاديث فالمراد به صاحب المفهم في شرح مسلم. قال وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة، ومع ذلك لا يقرون بمحمد فنزلت ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يقول الحافظ رحمه الله ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك، أو نزلت في أشياء خاصة وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه، والله أعلم. يعني يمكن أن يحمل قول أبي سعيد وقول ابن عباس في فنزلت، يعني أنه يصدق فيهم قوله تعالى، يعني رجال من المنافقين يتخلفون ثم يعتذرون ويحبون أن يحمدوا أنهم فعلوا شيئا وهم لم يفعلوا، وكذلك اليهود، فيصدق فيهم قول الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا أنها نزلت بخصوص فعل هؤلاء فقط. وحملها على العموم أولى كما قال الحافظ رحمه الله، كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه، يعني يتشوف لثناء الناس حتى على ما لم يفعل. الإنسان يذم لو تشوف لثنائهم على ما فعل، فكيف يتشوف لثنائهم وهو لا يفعل شيئا؟ يعني عندنا مثال يقول إذا لم تكن حصان فكن لسان، هو ليس حصانا لكنه لسان يتشبع بما لم يعط. يعني فيما يروى في حكايات ألف ليلة وليلة، وهو يعني مثل جيد، أن ذبابة وقفت على قرن ثور الحراثة، ولما قفلوا رجعوا من الوادي بعد الحرث، فلقيهما ذباب آخر فقال أين كنتم؟ فقال الذباب الذي على قرن الثور كنا نحرث، وهو لا قدم ولا أخر، ذباب وجالس على قرن الثور والثور هو الذي حرث وتعب. وهذا موجود في الناس، يعني
يحاول كما يقولون في لغة الاقتصاديين يجير كل الأعمال له، وهو ليس كفوا لهذه الأعمال في 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 الكرم مثلا أو في العلم أو في الشجاعة. والسلف رحمه الله أفعالهم أكثر من أقوالهم، والخلف العكس، يتكلمون كثيرا لكن الفعل الذي يتكى عليه من أفعالهم لا يكاد يكون شيئا. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى وهو الفراء، قال أخبرني هشام وهو الصنعاني أن ابن جريج وهو عبد الملك أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة ابن وقاص وهو الليثي من أجل التابعين، وقيل له صحبة. علقمة ابن وقاص ليس له ارتباط بسعد بن أبي وقاص، هذا ليثي وذاك الزهري قرشي. أخبره أن مروان وهو ابن الحكم قال لبوابه. مروان يروي له البخاري رحمه الله مقرونا غالبا بالمسور، مثل المسور بن مخرمة، ووجوده في الإسناد هنا ليس هو من رجاله، رجال الإسناد علقمة بن أوقاص وابن عباس يروي عما كان من علم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد أدركه، فلا إشكال أن مروان قال لبوابه، قال هذا وهو أي مروان أميرا على المدينة، وهو أمير على المدينة في عهد معاوية رضي الله عنه، قال اذهب يا رافع إلى ابن عباس، سمى البواب. وهنا بحث مهم، بحث حديثي يرتبط به فقه ويصلح مثالا للعلل التي قد تكون في الأحاديث ولا يتفطن لها. يعني هل يمكن أن يؤخذ هذا الحديث على البخاري رحمه الله أو لا؟ لأن رافعا هذا غير معروف، ورواية المجهول من الروايات المقبولة ولا المردودة؟ المردودة. فكيف يكون هذا الأمر للبخاري؟ كيف يخرج البخاري عن هذا؟ في شرح في الفتح كلام دقيق يتفطن له في دفع ما قد يتوهم من تأثير على اتصال وصحة هذا الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: رافع هذا لم أرى له ذكرا في كتاب الرواة إلا بما جاء في هذا الحديث. يعني ليس من رواة الأحاديث، لا يعد من رجال الكتب الستة ولا من رجال البخاري. والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس فبلغه الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب، فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته. لكن يبقى البحث، هل مروان نفسه معتمد ولا ما هو معتمد؟ حتى لو كان اعتمده مروان يكون، يقول الحافظ رحمه الله: لكن، وانظروا إلى شمولية العلم عند العلماء رحمه الله ورضي عنهم، لكن قد ألزم الإسماعيلي البخاري أن يصحح حديث بسرة بنت صفوان في نقض الوضوء من مس الذكر. بسرة بنت صفوان صحابية قرشية، بنت صفوان بن نوفل هي راوية حديث من مس ذكره فليتوضأ، وهذا الحديث فيه علة تشبه هذه العلة. فيقول الإسماعيلي: إما أن البخاري يعتمد ذاك الحديث ويرى أن مس الذكر ينقض العورة، والبخاري ما لما ذكر المسألة ذكر حديث، لا هذه مسألة أخرى، لكن ما اعتمد هذا هو كثير من الأئمة. حديث مس الذكر فيه أيضا ما يشبه هذا الحديث، عروة ابن الزبير ومروان اختلف هل ينقض أو لا، لا ينقض. فبعث مروان، عروة يقول ليس فيه وضوء، ومروان يقول فيه وضوء من مس الذكر، فبعث مروان حرسيه، حارس عنده، هل هو رافع هذا أو غيره؟ هنا قال البواب، بعث مروان حرسيه إلى بسرة يسألها، فعاد إليه بالجواب عنها، فصار الحديث من رواية عروة عن رسول مروان وهو مجهول، عن بسرة ورسول مروان مجهول الحال، فتوقف عن القول بصحة الحديث، أو فتوقف عن القول بصحة الحديث جماعة من الأئمة لذلك، عن صحة حديث بسرة، لأن فيه واسطة مجهول. فقال إسماعيل يريد أن يلزم البخاري، إما أن تقول بصحة حديث عروة عن حرسي مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أن ترد أيضا هذا الحديث لأنه يشبهه. فقال إسماعيل إن القصة التي في حديث الباب شبيهة بحديث بسرة، فإن كان رسول مروان معتمدا في هذا فليعتمد في الأخرى، فإنه لا فرق بينهما. طبعا هناك فرق بينهما، أن الرسول في حديث الباب مسمى رافع، الحرسي الحارس ما سمي في حديث بسرة. قال ومع هذا فاختلف على ابن جريج في شيخ شيخه. ومن هنا هل هذا البحث غائب عن البخاري ولا ما هو غائب؟ قبل أن يأتي هؤلاء الشراح ويتعقبونه، ما هو غائب. لذلك في نهاية الحديث قال حدثنا ابن مقاتل وهو محمد المروزي، قال أخبرنا الحجاج وهو ابن محمد المصيصي الأعور ترمذي ثم خراساني رحمه الله من تابع التابعين، المصيصي نسبة إلى المصيصة محل في تركيا، هذا المصيصي لا حجاج بن محمد الأعور يعد من شيوخ أحمد رحمه الله وأثنى عليه كثيرا، أثنى على ضبطه. عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة، عن من؟ ابن أبي مليكة في الطريق الأولى يحدث عن علقمة أنه أخبره أن مروان بهذا، هذا أيضا متفق عليه من رواية حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن عبد الرحمن. طيب يقول الحافظ ومع هذا فاختلف على ابن جريج في شيخ شيخه، فقال عبد الرزاق وهشام عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، هشام الصنعاني الذي في الرواية الأولى، وعبد الرزاق في المتابعة التي ذكرها في آخر الحديث الأول قال تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج فيما وصله الإسماعيلي رحمه الله عن علقمة. يعني كأن ابن أبي مليكة حمله عن كم؟ حمل الحديث هذا عن كم؟ عن اثنين، عن علقمة وعن حميد بن عبد الرحمن. بعد هذا البحث يقول الحافظ بن حجر رحمه الله والذي يتحصل لي من الجواب عن هذا الاحتمال أن يكون علقمة بن وقاص كان حاضرا عند ابن عباس لما أجاب، فالحديث من رواية علقمة عن ابن عباس، وإنما قص علقمة سبب تحديث ابن عباس بذلك فقط، وهنا ما في إذا ما في علة في الإسناد، ما في مجهول الحال. فعلقمة لم يكن حاضرا عند مروان لما أرسل، بل كان حاضرا عند ابن عباس لما سئل وأجاب، وحكى سبب الإجابة وباعث السؤال فقط، ومن هنا يزول الإشكال والحمد لله. قال: وكذا أقول في، يقول الحافظ في حميد بن عبد الرحمن، يعني حميد أيضا كان شاهدا للسؤال والجواب للجواب، فهو ثقة عن ابن عباس ولا إشكال. ثم قال: فكأن ابن أبي مليكة حمله عن كل منهما، وحدث به ابن جريج عن كل ابن جريج عن كل منهما. هذا عندنا الشيباني يقولون فلان حلال العقد، هذا ابن حجر رحمه الله ورضي عنه وجزاه عن هذه السنة خير الجزاء. يبقى احتمال، لكن غالب من ينازع البخاري رحمه الله ما يخرج بشيء، يندر حتى لو كان عظيما في الحديث. يعني الدارقطني تعقبه في مواضع، تعقب الدارقطني عليه، إلا شيئا يذكره في المتابعة، أو يذكره بالتمريض، أو يذكره على سبيل التعليق، أو يذكره كشاهد، يعني ثبت الحديث عنده من طرق ثابتة، ثم يأتي في باب من الأبواب لأجل زيادة في المتن قد يستانس بها فيذكره. فهنا لا يرد هذا على البخاري رحمه الله ورضي عنه. طيب، نعود إلى موضوع الحديث. قال مروان لبوابه، فيه إشارة إلى اعتناء مروان بالحديث وبالتفسير، وهذا يحسب له. قال: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل، هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع صغر سنه إلا أنه سلموا له بالعلم، مروان أسن منه بكثير. قال: لئن كان كل امرئ فرح بما أتي، يعني لعله أتوا على الآية فوقع في نفسه. قال: لئن كان كل امرئ فرح بما أتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم لهذه، يعني في حذف في السياق، يعني فذهب الرافع وسأل ثم رجع بهذا الجواب. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه، يعني لهذه الآية تحملونها على المسلمين، لا تحملون على المسلمين. إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء، سألهم عن صفته في التوراة صلوات الله وسلامه عليه، فكتموه إياها وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. هذا السبب الثاني. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، فربط بين أول الآية وآخره، مما أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المتابعة، لكن كما يعني الصواب ما ذكره الحافظ رحمه الله أن الآية تعم هؤلاء وهؤلاء، ويدخل فيها أيضا من المسلمين من يتشبع بمثل هذا وهو مقصر في العمل. وهذا وجه الجمع بين الأمر بالتزكية والنهي عنها في القرآن، فإن الله عز وجل قال: قد أفلح من زكاها، فهذا خبر يتضمن الأمر أن الإنسان يزكي نفسه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالتزكية مطلوبة، والنهي عن التزكية بالقول ولا تزكوا أنفسكم. فيسعى الإنسان في العمل أكثر من أن يسعى عن حديث إلى حديثه عن عمله. والله تعالى أعلم. طيب نرجع الباقي نختم إن شاء الله به الكلام على سورة آل عمران في المجلس القادم، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يرضى عنا وعنكم وعن الوالدين والمشايخ وسائر الطلاب وأهل العلم، وأن يرضى عن البخاري وعن شراح صحيحه ويجزيهم على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.